بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب النهي عن الانتفاع بما يغنمه الغانم قبل أن يقسم إلا حالة الحرب. قال عن رويث بن ثابت رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال يوم حنين: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر ان يبتاع مغنما حتى يقسم، ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى اذا اخلقه رده فيه، ولا أن يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه. قال: رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: انتهيت إلى أبي جهل يوم بدر وهو صريع، وهو يذب الناس عنه بسيف له، فجعلت أتناوله بسيف لي غير طائل، فأصبت يده فندر سيفه فأخذته فضربته حتى قتلته، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأخبرته فنفلني بسلبه. قال الحديث: رواه الإمام أحمد. لا يزال المصنف رحمه الله يتناول القضايا المتعلقة بآداب الغنائم ومسائل توزيعها، وما الذي يجوز أن ينتفع الناس به قبل تقسيم الغنائم. وعرفنا من خلال الدروس الماضية أنه يباح للمجاهدين وللغانمين أن يستفيدوا من الأطعمة، لا سيما الطعام الذي لا ينتظر ولا يخضع للتقسيم، فلهم أن يأكلوا منه كاللحوم والشحوم والعسل والزيت والطعام، لأهل العسكر أن يأكلوا منه قبل القسمة، وأكلهم منه قبل القسمة يجوز وإن لم يأذن لهم الإمام في ذلك. أما إذا كان ممن ينقسم مثل الحيوانات، الغنم، البقر، الإبل، فهذه لا يجوز لهم أن يأكلوا منها إلا إذا أذن لهم الإمام، فإن أخذوها بدون إذنين عدت من النهبة، والنهبة منهي عنها. وقد جاء في الحديث إن النهبة ليست بأحل من الإيه؟ من الميتة. ثم أورد في هذا الباب موضوعا آخر، وهو ما يتعلق بالأسلحة، بالعتاد، ما يتعلق بالسلاح، ما يتعلق بالثياب التي تخضع للقسمة، فهذه لا يجوز للمجاهدين أن يستخدموها إلا بعد القسمة. كذلك لا يجوز لأحد أن يبيع شيئا من المتاع أو من السلاح حتى يعطاه ويحوزه بالقسمة، ثم بعد ذلك له أن يبيعه. أما قبل أن يقسم فلا يجوز له أن يبيعه لأنه يتصرف في غير ماله، ومنهي عن المقاتلين أو منهي للمقاتلين أن يتصرفوا في الغنائم إلا إذا قسمت، يعني إذا قسمها الإمام أخماسا ثم قسم الأربعة أخماس على المقاتلين. لكن مر بنا فيما مضى أن رجلا استأجر أجيرا على أن يدفع له نصيبه من الغنيمة، لكن هذا الرجل استطال المدة ولم يعرف ما مقدار المال الذي سيدفعه له حيث لم تقسم الغنائم، فاصطلحوا على أن يدفع له مبلغا 3 دنانير، وبعد أن قسمت الغنائم قضى له النبي صلى الله عليه وسلم بالدنانير 3. وهذا ربما يفهم منه أن الإنسان لو باع نصيبه قبل القسمة، كان يقول أنا أبيعك نصيبي قبل القسمة بمبلغ معين، ظاهره أن ذلك يجوز، لأنه بحوز الغنيمة أصبح له حق فيها، له أن يتصرف فيه، لكن لا يبيعه يعني بجنسه متفاضلا، خصوصا إذا كان ذهبا أو فضة، لأن هذا يعني يخرج من دائرة البيع إلى دائرة الربا. ولما كان المقابل الذي دفع فيه الرجل أو اتفق على أن يدفع له ما يغنمه مقابل منفعة وهي الخدمة صح، أما أن يبيعه إن كان من جنسه من الربويات فإن ذلك لا يجوز. كنا وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على حديث الرجل من الأنصار الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لما انتهبوا الغنم وذبحوها وطبخوها أكفأ النبي صلى الله عليه وسلم القدور ورمل اللحمة، وعرفنا من خلال ذلك أنه لا يجوز التصرف في الحيوان خاصة بهيمة الأنعام إلا بإذن من الإمام. عرفنا ذلك من خلال حديث معاذ رضي الله عنه، وهو أنهم لما غنموا في يوم خيبر النبي صلى الله عليه وسلم قسم بعضا من الغنم، يعني أعطاهم جزء من غنائمهم ليستفيدوا منها ويطبخوها ويأكلوا منها، وأرجع الباقي إلى وقت تقسيم الغنائم. وهذا الذي سار عليه المسلمون كما حدث ذلك في فتح مدينة قنسرين. وقفنا عند كلام الإمام الشوكاني في قوله والحديث الأول قال ليس فيه دليل على ما ترجم له المصنف من أن الغنم تقسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منع من أكلها لأجل النهبة، يعني أنه لما أهرق الأواني وترب اللحمة إنما فعل ذلك لأنهم انتهبوها فكانت هي بمثابة الميتة، لكن دلالة هذا الحديث على محل الترجمة غير واضحة. وذكرنا في درس البارحة أن المناسبة واضحة، وهي أنه صلى الله عليه وسلم لما لم يقسم لهم، وأنهم لما استخدموا هذه الغنم صارت بمثابة الميتة حيث لم يأذن الإمام بقسمتها، يدل بمفهوم الحديث على أنه لو قسمها لهم لا صح وجاز. فدلالة هذا الحديث إنما هي بالمفهوم لا بالمنطوق. قال: والحديث الأول ليس فيه دليل على ما ترجم له المصنف من أن الغنم تقسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منع من أكلها لأجل النهباء كما وقع التصريح بذلك، لا لأجل كونها غنيمة مشتركة لا يجوز الانتفاع بها قبل القسمة. نعم، الحديث الثاني فيه دليل على أن الإمام يقسم بين المجاهدين من الغنم ونحوها من الأنعام، يعني كالبقر والإبل، ما يحتاجونه حال قيام الحرب، يعني من طعام يأكلونه، ويترك الباقي في جملة المغنم، يعني يتصرف بحسب الحاجة. وهذا مناسب لمذهب الجمهور المتقدم الذين قالوا إن للإمام أن يتصرف في الغنائم بحسب الحاجة، فإنهم يصرحون بأنه يجوز للغانمين أخذ القوت، يعني الأطعمة إذا لم تكن حيوانا، وما يصلح به كالشحم والعسل والعنب والزيت والفاكهة، يعني هذه يجوز لهم أن يأخذوها، لأنها لو بقيت تتلف، فأكلها من باب المصلحة. وكل طعام يعتاد أكله على العموم من غير فرق بين أن يكون حيوانا أو غيره، لكن عرفنا أن الجمهور فرقوا بين الحيوان وبين سائر الأطعمة. نعم، اللحم إذا وجدوه مذبوحا كما مر بنا في حديث أنهم كانوا يأكلون من الجزر أو من الجزر، يعني من اللحم المذبوح، أما أن يأخذوا الحيوانات ويذبحوها فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع ذلك. قال: وقد استدل على أن المنع من ذبح الحيوانات المغنومة بغير إذن الإمام بما في الصحيح من حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه في ذبحهم الإبل التي أصابوها لأجل الجوع، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور كما جاء في هذا الحديث حديث الرجل من الأنصار، لكن إنما أورد حديث رافع بن خديج لأنه أصل في الباب ولأنه مخرج في الصحيح. قالوا: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور. قال المهلب: إنما أكفى القدور ليعلم أن الغنيمة إنما يستحقونها بعد القسمة، وأخذها والتصرف فيها قبل القسمة يصيرها نهبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويمكن أن يحمل ذلك على أنه وقع الذبح في غير الموضع الذي وقع فيه القتال، يعني إن كان الذبح في موضع القتال للحاجة فذلك جائز، وإن كان فيما بعد فلا يجوز. هذا يعني احتمال أورده الشارح، لكن من خلال الحديثين حديث رافع بن خديج وحديث الرجل من الأنصار يدل على أن المنع إنما كان بعدم الإذن، بسبب عدم الإذن، فإنهم لو استأذنوا الإمام وأذن لهم بأن يذبحوا فعندئذ يكون الذبح جائزا، خصوصا إذا كان فيه تقسيم بين المقاتلين، يعني أن يعطي الإمام المقاتلين كل مجموعة يدفع لهم شاة أو يدفع لهم إبلا يأكلونها يستعينون بها على الجهاد، فهذا أمر جائز. أما إذا تصرفوا تصرفوا بدون إذن الإمام فهذا هو الممنوع. قال: ويمكن أن يحمل ذلك على أنه وقع الذبح في غير الموضع الذي وقع فيه القتال، فيكون الموقع الذي فيه القتال الحاجة فيه ظاهرة، أما إذا انتقلوا إلى غيره فقد لا تكون الحاجة ظاهرة. قال: وقد ثبت في هذا الحديث أن القصة وقعت في دار الإسلام لقوله فيها بذو الحليفة، هكذا عندكم؟ هل مر بنا أن هذه القصة وقعت في ذو الحليفة؟ وإنما الذي مر أنها في خيبر. قال: وعن معاذ قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خيبر. فهذه يعني ملاحظة ما تبينت لي. وقال القرطبي: المأمور بإكفائه إنما هو المرق عقوبة للذين تعجلوا، وهذا أيضا تكلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أكفى القدور ترب اللحمة، فلو كان المراد به المرق فقط دون اللحم لما ترب اللحم. قال: وأما نفس اللحم فلم يتلف، بل يحمل على أنه جمع ورد إلى المغانم، وهذا بعيد، فإنه لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لطلب منهم أن ينتشلوا اللحم من القدور ويضيفوه إلى المغانم، وعندئذ ممكن يريق المرق، أما وإنه أراق اللحم والمرق وترب اللحم فهذا يعني تأكيد على أن اللحم هو الممنوع. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره بمثابة الميتة، حيث قال: إن النهبة ليست بأولى، أو ليست بأولى من الإيه؟ من الميتة، فاعتبره بمثابة الميتة، والميتة يحرم أكلها، الميتة يحرم أكلها سواء كان لها مرق أو ليس لها مرق. وأما نفس اللحم يقول فلم يتلف، كيف وقد طبخ؟ بل يحمل على أنه جمع ورد إلى المغانم، هذا الاحتمال بعيد جدا، لأجل النهبة أو لأجل النهي عن إضاعة المال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوجد أو ذكر علة، وهي اعتباره بمثابة الميتة، والميتة يعني تلقى ولا يقال إنها إن حفظها حفظ للمال، لأنها بمثابة عدم الشيء. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال في الميتة لما ماتت شاة لميمونة رضي الله تعالى عنها، ورآهم يرمون بها، يعني يأخذونها يسحبونها ليلقوا بها، قال لهم: هل انتفعتم بإهابها؟ يعني بجلدها. فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها، لكن الجلد يمكن أن ينتفع به. وهكذا هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ألقى بالقدور وأكفأها وترب لحمها، فلو كان اللحم غير مراد، أو لو كان اللحم فيه إلقاؤه فيه تضيع المال لما فعله صلى الله عليه وسلم. نعم. ما فهمت سؤالك. الله قال إلا ما اضطررتم إليه، ها؟ لكن هنا ما كان هناك ضرورة، وإنما كان النهي من أجل أنهم تصرفوا بغير إذن الإمام. قال: باب النهي عن الانتفاع بما يغنمه الغانم قبل أن يقسم إلا حالة الحرب. يعني إلا هكذا عندكم حالة الحرب، لأن الذي يبدو إلا آلة الحرب، حيث يتوافق مع ما جاء في حديث ابن مسعود، فإن ابن مسعود رضي الله عنه استخدم السيف سيف أبي جهل، لكن يحمل هذا على أنه إن احتاج الناس إلى شيء من المغانم أثناء الحرب لهم أن يستخدموه بقدر الحاجة ثم يعيدوا إلى المغانم، وهذا أيضا محتمل. قال عن رويفع بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال يوم حنين، يعني قال معلنا للناس يوم حنين: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبتاع مغنما حتى يقسم. ومعنى يبتاع يعني يشتري، أي لا يجوز له أن يشتري شيئا من أموال الغنائم إلا إذا قسمت وأصبح معروف صاحبها، لأنها قبل القسمة هي مال مشاع بين المسلمين. أو لا يجوز له أن يبيع، كما أنه لا يجوز له أن يشتري لا يجوز له أن يبيع. ومعناه أنه لا يجوز له أن يتصرف في أموال الغنائم إلا إذا قسمت وحيزت وخصص أصحابها فلهم أن يتصرفوا بعد ذلك فيها. وقوله يؤمن بالله واليوم الآخر يعني أن يكون من المسلمين، لأنهم هم أهل الخطاب ولأنهم هم أهل التكليف، أما من دونهم فلا يشمله ذلك. وقوله مغنما يعني مالا حصل عليه المسلمون بالغنيمة. قال: ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده، أي لا يجوز له أن يلبس، أن يأخذ ثوبا من ثياب الغنيمة يلبسه ويستفيد به إلا إذا قسم، أما أنه يأخذه قبل القسمة فلا يجوز، لأنه تصرف في مال لا يملكه، ولأن الثياب هي من الغنائم التي تقسم بخلاف الطعام، فقد عرفنا أن الطعام لهم أن يتصرفوا فيه، وهكذا الفاكهة يأكلونها حيث إنها لا تنتظر تقسيما، بخلاف الثياب فإنها مما يجري فيه التقسيم، ولذلك لا يجوز للمقاتلين أن يتصرفوا فيه. قال: ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين يعني من غنائم المسلمين حتى إذا أخلقه، يعني إذا صيره قديما من الخلق، والثوب الخلق يعني الثوب القديم، يعني يلبسه ويستهلكه حتى إذا أتلفه أو صار قديما أعاده إلى الفيء، فعندئذ لا يحسن الاستفادة منه. ما فهمت سؤالك. هذا الدرع من آلات الحرب. ونحن قلنا يعني سيأتي الكلام بأن آلات الحرب إن احتاج إليها يستخدمها ثم يعيدها، كما صنع عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم أذي يعني أقره على ما صنع. فالدرع ونحوها من أدوات الحرب مثل القوس والسيف، فهذه لو غنمت يعني أخذت من أموال الكفار واحتاج المسلمون إلى استخدامها والقتال بها فإن ذلك أمر سائر. نعم، حتى إذا أخلقه، ها ما نسان لا يجوز له أن، لأنه إذا أخذه وحازه صار هذا الثوب صار بالنسبة له غلول، وقد مر بنا تحريم الغلول، لابد أن يسلمه للإمام. قال ولا أن يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها يعني أضعفها وأنهكها ردها فيه، بل لابد أن ينتظر حتى تقسم. الحديث رواه أحمد وأبو داود، ففيه دلالة على أنه لا يجوز استخدام الغنائم لنفسه، لكن لو استخدمها لمصلحة الحرب فالظاهر أن هذا يعني يرخص فيه. قال وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال انتهيت إلى أبي جهل يوم بدر وهو صريع، وقد مر بنا أن الذي صرع إنما هو معاذ ومعوذ ابني عفراء رضوان الله عليهم، وهو يذب الناس عنه بسيف له، يعني وقد مسك سيفا كلما أراد أحد أن يدنو منه كأنه يهوي عليه بسيفه كأنه يدافع عن نفسه. فلما رآه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وجدها فرصة لأن يجهز عليه، ولذلك أخذ يبارزه بسيفه وهو يريد أن يقتله، لكن سيف عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لم يكن ماضيا كسيف أبي جهل، ولذلك لما ضربه على يده التي فيها السيف أسقط منه السيف ثم أخذ السيف وقتله به، فأخذه للسيف وقتله به فيه استخدام لهذا السيف الذي عد من سيوف المغنم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره عليه. لماذا أقره؟ لأن هذا كان من مصلحة القتال، فيفهم من هذا أن استخدام الأجهزة والآلات وأدوات الحرب إذا كان الغرض منها الفائدة العائدة على القتال فلا بأس، أما أن يأخذه لنفسه فهذا هو المنهي عنه. قال فأخذته فضربته حتى قتلته، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فنفلني بسلبه، أي فأذن لي أن آخذ سلب عبد الله بن مسعود، سلب أبي جهل. وهنا قد يرد إشكال، فإنه مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ابن عفراء معاذ ومعوذ وقال يا رسول الله إنا قتلنا أبا جهل، فقال من منكم قتله؟ قالوا كلانا قتله، فأمرهم بأن يأتوا بسيفيهما، حيث سألهم هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. قال فأتيا بسيفيكما، فلما جيء بالسيفين نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهما وقال كلاكما قتله، ثم قضى بالسلب لمعاذ لأحدهما. وهنا أيضا في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي قضى له بالسلب. هذا محل الإشكال، فهل السلب أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لواحد منهما؟ وأجاب أهل العلم عن ذلك بأنه لما نظر في السيفين وجد أن أحدهما كان أبلغ في ضربته من الآخر، فحكم له بالسلب، مع أنه قضى بأن الآخر قتله، يعني كان سببا في قتله. والإشكال هنا أن النبي قضى بالسلب لعبد الله ابن مسعود، لكن يمكن حمل الحديث على أن النبي قضى لعبد الله ابن مسعود بالسيف الذي قتل به عبد الله، قتل به أبا جهل، وقضى ببقية الملابس، لأن السلب المراد به الثياب التي تكون على المقاتل عندما يقتل، الثياب التي يلبسها، الدرع الذي يكون عليه، أدوات الحرب التي يعني تحملها ولبسها، هذا هو السلب. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لعبد الله ابن مسعود رضي الله عنه السيف حيث باشر به القتل، وأعطى لمعاذ بقية السلب. هكذا يجمع بين الروايتين، والله أعلم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.